الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فأخذنا في منظومة العبادية رحمة الله عليه ما يتعلق بتقسيم العلم، وقد بيّن رحمه الله أن العلم ينقسم إلى قسمين، وهما أقسام العلم: علم اضطراري وعلم نظري أو اكتسابي، يقال نظري أو يقال اكتسابي، والعلم الاضطراري يقال اضطراري أو يقال بديهي. ما الفرق بين العلمين، العلم الاضطراري والعلم النظري أو العلم المكتسب؟ يعني ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال، والنظري عكسه، ما يحتاج إلى نظر واستدلال. وكلاهما داخلا في مسمى العلم، أي ذاك مجزوم به والآخر مجزوم به، لكن هناك علم يحتاج إلى نظر واستدلال، فيقال في اصطلاحهم علم نظري، وما لا يحتاج إلى نظر واستدلال يسمونه علما اضطراريا ولا مشاحة في الاصطلاح إذا كان إلى هذا المقدار. إذا كان مجرد هذا الفرق فلا مشاحة في الاصطلاح، لكن من قال أن العلم الاضطراري لا يمكن التشكيك فيه والعلم النظري يمكن التشكيك فيه، هذا كلام ضعيف وكلام غير صحيح. فلا فرق بين الاضطراري والنظري، فالإنسان قد يجزم بعلم نظري ولا يدخله الشك ولا يمكن أن يشكك، نعم لا يمكن أن يشكك في العلم النظري، كما أنه لا يمكن أن يشكك في العلم الاضطراري، فهما على حد سواء. والإنسان إذا جاءه الخبر المتواتر فإنه يجزم به، وهكذا الأخبار المتلقات بالقبول. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. ليس عند الشخص تردد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث وهو متلقى بالقبول، وإلا لم يكن من قبيل المتواتر، لكنه متلقى بالقبول. فإذا أراد من يشكك في هذا فإن الشك لا يقبل، ويجد الإنسان نفسه جزما يقينيا لا يقبل الشك في أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك. هكذا أشياء كثيرة توصل إليها الشخص عن طريق النظر والاستدلال وجزم بها جزما لا يقبل الشك. قال: والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل، فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس. وعرفنا أن المستفاد بالحواس قد يكون اضطراريا وقد يكون أيضا وقد لا يكون علما بالكلية، قد يكون علما اضطراريا وقد لا يكون علما بالكلية، قد يكون من قبيل الظن وقد يكون من قبيل الوهم. قال: كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس، فقد يشم الشخص رائحة فيجزم بأن رائحة كذا، كأن يشم رائحة المسك ممن يعلم المسك، فيجد هذه الرائحة ويجزم في قلبه جزما ليس هنالك شك أن ذلك الذي وجده هو المسك، الذي وجد رائحته هو المسك. وقد يشم شيئا فيغلب على ظنه أنه كذا، يشم رائحة طيبة فيقول يغلب على ظني أن هذا الطيب هو كذا وكذا ونوعه كذا وكذا، ولا يكون جازما، وقد يدخل في ذلك أيضا الوهم فيظن شيئا نعم فيقول شيئا والأمر بخلافه. قال: بالشم أو بالذوق أو باللمس، وهكذا الذوق قد يذوق الشيء ويجزم به كأن يذوق الملح أو السكر فيجزم أن هذا الذي ذاقه ملح أو سكر ولا يكون عنده شيء من التردد وقد يذوق الشيء ويتردد فيه هل هو كذا أو هو كذا وقد يكون على غلبة ظن وقد يكون أيضا من قبيل الوهم يقع في الخطأ يعني يذوق شيئا ويقول هذا كذا ويخطئ وعلى سبيل المثال قد يذوق نوعا من أنواع العسل فيقول هذا العسل يغلب على الظن أنه كذا وكذا وقد يكون مصيبا وقد يخطئ في ظنه ويكون واهما قال بالشم أو بالذوق أو باللمس وهكذا اللمس قد يضع يده على شيء من غير أن ينظر إليه فيضع يده على جوال فيجزم أن هذا جوال ما يكون عنده تردد أو على حجرة من غير أن ينظر إليها فيجزم أن هذه حجرة وهناك أشياء تلتبس بغيرها إذا لم ينظر إليها وإنما اكتفى بمجرد اللمس يقول هذا قد يكون كذا وقد يكون كذا قد يغلب على ظنه شيء وقد لا يغلب فقد يكون ظنا وقد يكون وهما هذا شيء يجده الإنسان من نفسه وهكذا من أحوال الناس فليس كل ما كان عن طريق الحواس الخمس يكون علما فضلا عن أن يكون علما اضطراريا قال والسمع والإبصار وهكذا قد يسمع صوتا ويدرك أن المتحدث وفلان ولا يكون عنده تردد وقد يسمع ويغلب على الظن فيقول يغلب على الظن أن المتكلم هو فلان وقد يقع في الوهم والخطأ وهذا إذا لم يكن مشاهدا وإنما الإنسان قد يسمع عبر مكبرات الصوت متكلما أو قارئا فيجزم أن القارئ فلان وقد يغلب على ظنه وقد يكون متوهما قال والسمع والإبصار وهكذا ما يتعلق بالبصر فقد يشاهد الشيء القريب فيدركه ويجزم به وقد يخفى عليه الشيء البعيد وقد يكون ضعيف البصر فيلتبس عليه الشيء الذي نظر إليه والكلام في البصر كالكلام في غيره من الحواس قال والسمع والأبصار ثم الثاني ما كان موقوفا على الاستدلال والثاني هو العلم المكتسب هو الموقوف على الاستدلال ولما كان العلم الموقوف ولما كان العلم المكتسب النظري هو الموقوف على الاستدلال انتقل إلى بيان معنى الاستدلال فقال وحد الاستدلال قل ما يجتنب لنا دليلا مرشدا لما طلب وحد الاستدلال قل ما يجتنب لنا دليلا مرشدا لما طلب إذن العلم النظري هو المتوقف على النظر والاستدلال فما هو الاستدلال قال وحد أي تعريف الاستدلال بالحد وحد الاستدلال والاستدلال هو طلب الدليل وقد يكون طلب الدليل من المجتهد إذا أراد معرفة الحكم وقد يكون طلب الدليل من السائل من السائل فيقول السائل للمستدل ما الدليل على كذا يقول ما الدليل على كذا كأن يقول المستدل قد يقول الشخص لا يجوز كذا وكذا فيقال له ما الدليل فهنا الطلب من جهة السائل للمستدل وقد يكون طلب الدليل من جهة المجتهد يريد هو أن يعرف الحكم الشرعي فيبحث وينظر وينقب عن الدليل في المسألة المعينة حتى يتوصل إليها والمراد هذا نعم هذا النوع من أنواع الاستدلال ما كان من طريق المجتهد لا من طريق السائل نعم مقصودهم هذا النوع مقصود بالاستدلال طلب الدليل أي من جهة المجتهد لا من جهة السائل للمستدل وحد الاستدلال قل ما يجتلب ويجتلب بمعنى يسوق وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا أي يسوق لنا دليلا مرشدا لما طلب. إذن الاستدلال المراد به طلب الدليل لمعرفة الحكم، الاستدلال طلب الدليل. وما هو الدليل؟ هو المرشد للمطلوب، ولهذا قال دليلا مرشدا لما طلب، فالدليل هو المرشد للمطلوب، الاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد للمطلوب. ومنهم من يقول الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، فيقال الدليل إما المرشد للمطلوب، وإما أن يقال ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. فهذا هو الدليل المرشد للمطلوب، فهو الذي يبين الحكم الشرعي في المسألة تتوصل فيه إلى معرفة ذلك الأمر، هل هو حلال أو حرام، أو هو واجب أو مستحب. فالدليل هو المرشد للمطلوب أو الموصل للمطلوب، أو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، وإنما قالوا مطلوب خبري من أجل إخراج التصورات مثل الحد والرسم، فهذه تصورات ذهنية لا تدخل في مسمى الدليل عندهم، فالدليل هو المطلوب الخبري، ولا يقصدون بذلك التصورات، فإن التصورات هذه يتوصل فيها إلى معرفة حقيقة الشيء، فإذا عرفت الشيء بحده أو برسمه توصلت إلى معرفته، لكن هل يدخل هذا في مسمى الدليل عندهم أو لا يدخل؟ لا يدخل، وإن كانت مرشدة للمطلوب لكنها لا توصل إلى مطلوب خبري. فالدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما هو مطلوب تصوري الحدود والرسوم، الحد والرسم يوصل إلى مطلوب تصوري بحيث تتصور حقيقة الشيء، فإذا عرفت الشيء تصورت حقيقته وتوصلت إلى معرفة حقيقته، هذا لا يدخل عنده في مسمى الدليل. قالوا حد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. والمشهور عند علماء الأصول أنهم إذا ذكروا مبحث الاستدلال يخصون ذلك بنوع من أنواع الأدلة ولا يدخلون جميع الأدلة، فإنهم يخصون ذلك بما سوى النص والإجماع والقياس. الاستدلال عندهم يخصونه بما ليس من قبيل النص أو الإجماع أو القياس، وهذا في مبحث الاستدلال، في مبحث الاستدلال في أصول الفقه يقصدون بذلك الدليل الذي ليس بنص ولا إجماع ولا قياس، وإنما ما كان إما من قبيل الاستصحاب كاستصحاب العدم الأصلي أي الأصل في الأشياء الحل، وهذه حجة قوية، فإن من حرم شيئا يحتج عليه المناظر ويقول الأصل في الأشياء الحل، الأصل في الأشياء الإباحة ائتني بدليل يدل على ذلك، والاعتماد على الأصل واستصحاب الألحال اعتماد قوي، ويأتي الكلام عليه بشيء الله عز وجل في غير هذا الكتاب. وهكذا ما يتعلق بفتاوى الصحابة فداخل في مبحث الاستدلال، وما يتعلق أيضا نعم بالاستحسان، وما يتعلق أيضا بشرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ فهذه مباحث الاستدلال، وهكذا نعم أو هذه مباحث الاستدلال، ما ليس بإجماع، ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس. فالاستدلال عندهم يخصونه بهذه الأشياء، بفتوى الصحابي، الاحتجاج بفتاوى الصحابة، مسألة الاستصحاب، مسألة الاستحسان، مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا، وهكذا مسألة الاستقراء، مسألة الاستقراء هل يحتج بذلك أو لا يحتج. كأن يقول القائل مثلا الوتر على، نعم الوتر تصلى على الراحلة فلا يكون واجبا، لأننا استقرأنا جميع الواجبات فلم نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى واجبا على الراحلة إلا في مسألة الوتر، إلا في مسألة الوتر، فدل ذلك على أن الوتر ليس بفرض. وش الحجة في ذلك؟ أننا استقرأنا جميع الواجبات فلم نجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأعني بالواجبات ما يتعلق بالصلاة، واجبات الصلاة، لم نجد النبي عليه الصلاة والسلام صلى فرضا على نافلة، صلى فرضا على راحلة، فدل ذلك على أن الوتر نافلة، هذا يسمونه الاستقراء. على كل هذه المباحث تأتي معنا مشيئة الله عز وجل في غير هذا الكتاب. شهدنا بذلك أن المؤلف يقول: وحد الاستدلال قل ما يشترب لنا دليل مرشد لما طلب، غير أن علماء الأصول في اصطلاحهم خصوا الاستدلال بما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس. يعني هذه أصول متفق عليها، هذه أصول متفق عليها ومسلم فيها، إلا فيما يتعلق بالقياس فهو محل نزاع، لكن أكثر العلماء على العمل به. فالنص والإجماع متفق عليهما، والقياس أكثر العلماء على العمل به، فهذا من الأمور المسلمة عندهم. فإذا عقدوا مبحث الاستدلال تكلموا على الأدلة التي حولها نزاع، ولا يخوضوا في هذه الأدلة، ولهذا خصوا الاستدلال بما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس. هذا المعنى الخاص عندهم في الاستدلال، أما المعنى العام فيشمل الجميع. المعنى العام للاستدلال يشمل الجميع، يشمل الاستدلال بالكتاب والسنة وبالإجماع وبالقياس وبتلك المسائل. إذا الاستدلال له معنى عام وله معنى خاص عند علماء الأصول. الاستدلال بمعناه العام طلب الدليل، فيشمل جميع الأدلة المتفق عليها والمتنازع فيها. ويأتي الاستدلال على معنى خاص عند علماء الأصول، والمراد به المسائل الأدلة التي حصل فيها نزاع، كما سرت الاستصحاب والاستحسان وفتوى الصحابي والاستقراء وشرع من قبلنا، وهكذا أيضا المصالح المرسلة. وهذه المسائل بمشيئة الله عز وجل تأتي معنا في كتاب أوسع مما نحن فيه. قال: وحد الاستدلال قل ما يشترب لنا دليلا مرشدا لما طلب. إلى هنا والحمد لله.